لا نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهديه الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي المؤمن وازواجه امهات المؤمنين وذريته واهل بيته كما صليت على شاهد ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. ثم اما بعد، وقد اوشك يعني البحث في موضوع الابتداع والابتداع على الانتهاء، يعني من المناسب ان نذكر الادله النقديه والادله العقليه على ذم البدع واهلها. ورد ذم البدع في القران والسنه واثار السلف الصالح رحمه الله تعالى مما ينفر المبتدع من بدعته ويزجره عنها. فقد اوجب الله سبحانه وتعالى على عباده طاعه رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال عز وجل: قل اطيعوا الله والرسول فان تولوا فان الله لا يحب الكافرين. وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى: ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وقال عز وجل: يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تاويلا. وقال عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم. وقال عز وجل ايضا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. هذه جملة من الآيات، والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا، فيها الحث على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وطاعته، وفيها الوعد بالسلامة والنجاة والفوز والهداية لمن أطاعه: وإن تطيعوه تهتدوا. ثبت أيضا جملة من الأحاديث الصحيحة في نفس هذا المعنى، منها ما رواه البخاري بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن قالوا: يا رسول الله ومن يأبى؟ فقال عليه الصلاة والسلام: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وفيه أيضا عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ترخص فيه وتنزه عن القوم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله ثم قال: ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه، فوالله إني أعلمهم بالله وأشدهم له خشية. وفي المسند وابن ماجه وغيرهما قال بعض الصحابة: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقص قصا هكذا أمامه، فقال: هذا سبيل الله عز وجل، فخطيني عن يمينه وخطيني عن شماله. ثم قال صلى الله عليه وسلم: هذه سبيل الشيطان. ثم وضع يده في الخط الاوسط ثم تلا هذه الايه: وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ولاحمد احمد عن مجاهد باسناد الحسن قال: كنا مع ابن عمر رضي الله عنهما في سفر بمكان فحاد عنه فسئل: لما فعلت؟ فقال: رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل هذا فتعلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب بالجاريه فقال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من اراد منكم بحث حبل الجنه فليلزم الجماعه. فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. فروى أبو داود في سننه من حديث أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما أنه قام فقال: ألا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا، فقال: ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 72 ملة، وإن هذه الملة ستختلف على 73، 72 في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة، وإنه سيخرج منكم مثل أقوام تجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، وهذا كان دين رجاله ثقات. فهنا يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الإسراء يعني سنة ماضية في كل الأمم، وأنه مهما حصل افتراق في الأمم فإنه لا بد من بقاء وثبات فرقة واحدة هي الفرقة النبي، كما قال تعالى: من قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 72 ملة، وإن هذه الملة فتختلف على 73. طبعا هذا الافتراق أساسا هو الافتراق في أصول قضايا كلية وليس في الأمور الفرعية. هذا التقسيم على أساس الافتراق والاختلاف في أصول قضايا كلية وفي المقام الأول طبعا قضايا الاعتقاد. أما القضايا الجزئية والفرعية فإنه لا توصف مجموعة تخالف فيها أو تشرك فيها بالخروج عن الجماعة وأنها فرقة يعني يحكم عليها بكونها فرقة، إلا إذا تجمع عدد كبير جدا من المخالفات في الفروع يترتب عليها نفس القدر الذي يترتب على تبني قاعدة كلية تدعى أو مخالفة للكتاب والسنة. وبين النبي صلى الله عليه وسلم هذه الفرقة الكثيرة وصفها بأنها هي الجماعة الجماعة. وهذا الحديث يعني أو هذا الوصف وصف الجماعة جاء في فيه رواية أخرى كقول النبي عليه الصلاة والسلام: هي من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالجماعة التي يجب على كل مسلم أن يقتدي بها وينتبه إليها هي جماعة الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، ثم من تبعهم بإحسان، وأدلة ذلك يعني مشروعات التي تكلمنا فيها كثيرا من قبل. يقول عليه الصلاة والسلام: وإنه سيدخل من أمتي أقوام تجارى بهم تلك الأهواء، يعني تتجارى بهم تلك الأهواء يعني الدرع، وتسري في دمائهم وتتغلغل فيهم كما يتجارى الكلب بصاحبه. والكلب هو ذات يعرض للإنسان من عصب الكلب، وهو الصعار الذي يحصل لمن عصبه الكلب يعني ينتهي به هلاك صاحبه. وهذا إسناده جيد رجاله ثقات. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا فرضكم على الحوض، يعني الرسول عليه الصلاه والسلام سوف يسبق الامه الى الحوض، ولا يقتل جنب رجال دوني، مستلزمات رجال دوني يمنعون من ان يلوا حوضه الشريف صلى الله عليه وسلم، فاقول يا رب اصحابي. فيقال: انك لا تدري ما احدثوا بعد. هذا متفق عليه، انك لا تدري ما أحدثوا بعدك. ففيه أن من اتبع في دين الله وحال عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يستحق أن يرد على حوضه الشريف. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي بعثه الله عز وجل في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، وفي روايات يهتدون بهديه ويهتدون بسنته، ثم إنها تخلق من بعدهم قلوب يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يفعلون، فمن جاهلهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهلهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. فالشاهد أن يعني النبي عليه الصلاة والسلام يخبر عن من ينشأون بعد الجيل الأول أو الصحابة النبي ممن يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، وهذا بعمومه يعني يدخل فيه أهل البدع الذين يعتدون في الدين ما ليس فيهم. وعن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في خطبته: خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، زاد البيهقي: وكل ضلالة في النار. وفي الحديث أيضا أو يروى في الحديث مرفوعا وكان الحديث ضعيف، يقول الشيطان: أهلكت الناس بالذنوب وأهلكوني بلا إله إلا الله، فلما رأيت ذلك ثبت فيهم الأهوال يذنبون ولا يستغفرون لأنهم يحسبون أنهم يحسبون صنعا. يقول الإمام المسيب رحمه الله تعالى في الدرج الثاني: ومعلوم أن المذنب إنما ضرره على نفسه، وأما المبتدع فضرره على نفسه. يعني هنا الإمام المسيب رحمه الله تعالى يعني مقارنة بين المبتدع وبين العاصي، ويبين أن العاصي أخف حاله أخف عن المبتدع، لأن المذنب أو العاصي إنما ضرره على نفسه، أما المبتدع فضرره متعدد لأنه يضل الناس ويحرفهم عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وفتنة المبتدع في أصل الدين، فتنة المبتدع في أصل الدين، أما فتنة المذنب ففي الشهوة. والمبتدع قد قعد لذاته على صراط الله المستقيم يصدهم عنه، والمذنب ليس كذلك. والمبتدع قادح في أوصاف الرب وكماله، والمذنب ليس كذلك. والمبتدع مناقض لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، والعاصي ليس كذلك. والمبتدع يقطع على الناس طريق الآخرة، والعاصي قطيع السير بسبب ذنوبه، لكنه يسير إلى مصر العاصي لأنه يعني يتبطا في السبيل بسبب هذه المعاصي. وقد بين ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه في شرح مجال التأليف في مجال التأليف تكلم عن العقبات السبع التي يحرص الشيطان على أن يهلك بني آدم بها، وبين أنها مراتب. فأعلى هذه العقبات السبع التي يحرص الشيطان على أن يهلك الإنسان بسببها أعلاها على الإطلاق هي عقبات الكفر. الكفر هو الأمنية العظمى لإبليس أن يوقع ابن آدم في الكفر كما وقع هو في هذا الكفر، وقال له من شؤمه ما قال. فهذه الأمنية العظمى أعظم أمل عند الشيطان أن يوقع الإنسان في الكفر، فتراه يزين له الكفر بأنواعه سواء كفر الإعراض أو كفر التكريم أو كفر البحوث، أنواع الكفر كلها يزينه ويعني يضع عياه من بني آدم يعني كثرة الكثرة في مشارة الأرض ومغاربها. حتى أن من الناس الآن من يعبد الشيطان عبادة مباشرة أي لا تأويل فيها، يعبدون الشيطان رسما يتقربون إليه في المعاصي والكفر كما هو معلوم. فهذه العقبة الأولى، فإن كان عند الإنسان بصيرة ونجاه الله سبحانه وتعالى من هذه العقبة الأولى وهي عقبة الكفر، فإن الشيطان لا هيبة منه، لكن يحاول أن يهلكه بمرحلة تالية من مراحل الإضلال، وهي أنه يبقى في دائرة التوحيد لكنه يوقعه في البدعة. فالعقبة الثانية هي البدعة، لأن البدعة أحب إلى إبليس من المعصية. البدعة لا يتاب منها، أما المعصية فلا يتاب منها، يرجع الإنسان ويتوب، لأن يعني نفسه والنفس واللوامة لا تزال توافقه إلى أن يرجع إلى ربه سبحانه وتعالى، يرجى للعاصي أن يتوب. أما المبتدع فيتوب مما؟ هل يتوب من شيء هو يستحسنه؟ هي مشكلة المبتدع أنه يستحسن هذه البدعة ويظن أنها تقربه إلى الله، فهو داخل مقيما زين له سوء عمله ورآه حسنا، فمما يتوب؟ هذه مشكلة المبتدع أنه يرفض جدا إلا أن يشاء الله أن يتوب المبتدع، وذلك جاء في الحديث إن الله احتجر البدعة، إن الله احتجر التوبة على صاحبها. إذا عجل عن إيقاع الكفر فإنه يستنزل فيها دركة أو عقبة البدعة، فإن كان عنده من المصيرة ما يأتيه شر البدعة فإنه ينزل إلى مصيرة أو العقبة الثالثة وهي عقبة كبائر الذنوب. فإن جاء الله سبحانه وتعالى من كباب الظروف فإنه يزين له صغائرها. فإن لجاه الله من الصغائر فإنه ينزل إلى مرتبة أخرى وهي أن يشغله بفضول المباحات، يزين له فضول المباحات تركا في الأكل أو الشرب أو النوم أو الشهوات لأصل الشيء تكون مباح، إلا أنه يزين له الاشتغال بفضول المباحات فيعطله عن نيل الطاعات ونيل الدرجات. إن عجز عن ذلك فإنه يعني يحاول محاولة أخرى بأن يشغله بالعمل المرسول عن العمل الفاضل، يعني يكون أمامه عبادتان كلاهما تقرب من الله سبحانه وتعالى، لكن يحاول أن يوقع به أي قدر من الخسارة. ومن الخسارات أن الإنسان يشتغل بعمل مرسول وعليه ثواب، لكن هناك عمل أكثر ثوابا منه فيشغله بالمفضول عن الفاضل فيصلي الفجر وهنا صورة من صور الخسارة. فإن علم عن ذلك كله، وهذه طبعا من الصعب جدا في العسير إلا على ما يسره الله عليه، أن ينجو من كل تلك العقبات، فإنه إذا عجز عن أن يأتيه من نفسه يعني قد حصل الله سبحانه وتعالى من جهاته كلها عن أن يقع في هذه الأشياء كلها بما آتاه من البصيرة والعلم، فإنه يسلط عليه الأذى من الآخرين، يسلط عليه هذا الخلق. ويعني هذه المرتبة السابعة والعقبة السابعة وهي مرتبة الأنبياء والمرسلين ومن كان يعني أمثل أو من كان أقرب إلى يعني طريقة ليس هو من جهة نفسه لا يقع في هذه العقبات الست الماضية، لكن الإبليس يسلط عليه هذا الآخرين لأنه لم يستطع أن يغزوه هو فيغزوه عن طريق الآخرين، يسلط عليه السفهاء والظلمة والفجرة في أنواع وصنوف الهلاك. وهذه المرحلة كما قلنا هي خاصية الأنبياء والمرسلين ومن كان على يعني طريقتهم عليهم وعلى دينا ولا تنسى. فيجبرهم كما وصف الله سبحانه وتعالى وكما جرى بالفعل في سنة الأنبياء كلهم ويعني قصص نبينا عليه السلام وأصحابه وما له من الأذى في سبيل الله وفي سبيل دعوته مما هو معلوم. فإن ثبت وصبر واحتسب عند الله سبحانه وتعالى أجر هذا الابتلاء فإنه حينئذ يقع في يعني فإنه ينزل أعلى مراتب الأخلية وهي عملية المراغمة الشيطان، لكن يعني أقصى ما استطاع أن يسلط عليه القلب لما فشل في أن يريه هو مباشرة أو ظلما، فإذا صبر على هذا القلب هذه عبودية المراغمة أي المغايرة وهي أعلى مراتب العبودية لما فيها من إغاظة الشيطان حيث يعجز عن أن ينال شيئا من هذا الإنسان الذي وفقه الله سبحانه وتعالى. وعبودية المراغمة تبدأ في أدلة كثيرة منها قول الله تبارك وتعالى ولا يطعون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو الليلة إلا كتب لهم به عمل صالح. فالثبات على الدين مع كل هذا الهلك مما يغيظ الشيطان ويؤيده من هذا الإنسان. ولا يطعون عملا ولا يطعون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو الليلة إلا كتب لهم به عمل صالح. كذلك يقول الله عز وجل في شأن النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه يعجز الزراع ليغيظ بهم الكفار، يعجز الزراع ليغيظ بهم الكفار. وشرع النبي صلى الله عليه وسلم سجدتي السهم من السهم في صلاته، ويعني قال إذا منعنا يعني إذا كان بالفعل نقص من صلاة شيء فإن هاتين السجدتين تجبر هذا السهم، وإن لم يكن فيها شيء فإنهما ترجما للشيطان. فتم هاتين السجدتين المرجمتين، لأن الشيطان يرى حينما يرى ابن آدم يعني يسجد هذا السجود فإنه يتحفظ ويعتزل ويبكي ويقول أمر ابن آدم بالسجود فسجد وأمرت بالسجود فلم أسجد ولا يتحسر على معصيته وكفره كان يسجد. يعني هذه إشارة عدوة لتلك العقبات السبعة التي يحاول الشيطان أن يبتدئ الإنسان ويوقع به ما استطاع من الكذب لأجل أن يحرقه عن صراط الله المستقيم. يقول الله تبارك وتعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات واولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوههم وتسود وجوههم فاما الذين اسودت وجوههم اكفرتم بعد ايمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون واما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمه الله هم فيها خالدون. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه في تفسير هذه الايه تبيض وجوه اهل السنه وتسود وجوه اهل البدعه. وهذه من المواضع التي استعمل في هذا المصطلح الشريف مصطلح اهل السنه وليس بدعه من المصطلحات وانما هو تعبير عن الفرقه الناجيه. تبيض وجوه اهل السنه وتسود وجوه اهل البدعه. وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قال افترقت اليهود والنصارى على 71 أو 72 فرقة وتختلف أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة. قالوا وما هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما كان عليه اليوم وأبحر. وروى البخاري عن أنس رضي الله عنه قال إنكم لتعلمون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر وإن كنا لنردها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من المغلقة. وروى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الساعة سنون قد دعت يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويخول فيها الكليم ويؤتمن الغائب وينطق فيها وينطق فيهن الرويضة. قال أبو عبيدة هو الرجل التافه الخفيف ينطق في أمور العامة فيتكلم في أمور العامة. وطبعا هذا شائع جدا في عصرنا بل أصبح هذا الوالدة الأستاذ الفاهم أصبح له يعني فضل ويعني فرصة في أن يعني يدلي بدنوه في مصائر الأم حتى لو كان يعني جاهلا يحتاج إلى أنه عشان يعرف يعني يبدي رأيه بالثلاث يقولون رمز الساعة ورمز النحلة ورمز يعني لا يستطيع أن يقرأ ولا يكتب ولا علم عنده ويحتاج أن يعملوا رمز علشان يستطيع أن يختار المرشح. ومثل هذا أن يؤخر رأيه في هذه الأمور دي يعني أن يشير هذا الزمان مما يعني يتمثل به ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأيام يصف بهن الرجلة ويسمى من يسمى رجل الشارع والمفروض أن ليس الرب بل الكثرة والأغلبية وإنما بالرجوع إلى أهل الحل والعقل أهل العلم وهذا التخصص في كل مجال هم الذين يقررون مصارف الأمم وليس أحد الناس في هذه الصورة الفوضوية تسمى الآن الديمقراطية. وقد كتب عن السلف في ذم البدع والتحذير منها كثير من الاثار منها ما روي او ما ثبت عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال الاقتصاد في السنه خير من الاجتهاد في البدع. الاقتصاد في السنه الاعتدال في السنه خير من الاجتهاد في البدع. بل ان المبتدع كلما اجتهد في البدع كلما ازداد من الله قربه ولهن له يزداد قربه لكن كلما اجتهد في بدعته كان من الله بعدا. وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: النظر الى الرجل من اهل السنه يدعو الى السنه وينهى عن البدعه عباده. وعن الاوزاعي قال: اصبر نفسك على السنه وقف حيث وقف القول وقل بما قالوا وكف عما كفوا عنه واسلك سبيل سلفك الصالح فانه يسعك ما رجعك. وعن ايوب السقياني رحمه الله تعالى قال اني لا اخبر بموت الرجل من اهل السنه فكاني افقد بعض اعضائي. اني لا اخبر بموت الرجل من اهل السنه فكاني افقد بعض اعضائي كان جزء من بدني يقتل وينتصر. وعن هريره قال ان من سعاده الحدث والاعجمي ان يوفقهم الله تعالى لعالج باهل السنه. ان من سعاده الحدث والقاعدة للحدث لأنه ناشئ صغير يبدأ أولى خطواته في طلب العلم وإن كان يعني بطبيعة الحال يتعطل لأول شيخ تعلم على ذلك بحيث أن بعد ذلك ربما يصعب جدا نقله إلا إن شاء الله عن هذا الأمانة. فمن علامات السعادة والتوفيق أن يوفق الله سبحانه وتعالى الحدث لأن الحدث كما قلت في أولى خطوات طلب العلم إذا أطلق الرجل أهل السنة فإنما اقتصر يعني له جزءا كبيرا من عمره أن يضيع في تولية البدع والضلالات، وربما يوفق الله له أن يهديه ويشير مع ذلك أو يقع على بدعة إلى زمان. فهذه هي علامات السعادة والتوفيق، الإنسان أول ما يطلب العلم ويختار الطريق يبدأ من اندلاع مع رجل أو عالم الآن في السنة. أضاف إليه أيضا شخصا هو بديل، وهو الحد الأعجمي، الأعجمي غير العربي الذي لا يملك من اللغة ولا من المفاهيم ما يستطيع به أن يفرق بين الناس. فبالتالي إذا صادر مثلا شيعي، وأول ما أسلم مثلا صادر رجل شيعي رضوي، فإنه كان يشيره على عقيدة الشيعة كما يحدث الآن في كثير من بلاد العالم بسبب الإصابة الفوضوي الخبيث في إضلال الناس. يعني فتح عيني على ان الاسلام هو القديانيه مثلا او الاحمديه هذه الصوفيه او البهائيه ويلا لكل انواع الضلالات او الصوفيه، فانها تتعرض لها الا ان شاء الله سبحانه وتعالى. فمن علامات التوفيق لهذا الاعجمي انه اذا وفق للنوع الاول من الهدايه وهو الهدايه الى الطريق، فإن الله يثني عليه بنعمة أخرى وهي البداية في الطريق، لأن البداية نوعان، بداية في الطريق، بداية في الطريق، يعني الإنسان يريد أن يسافر إلى القاهرة ويقف عند تقاطع طرق الطريق ويؤدي إلى المشروع الطريق إلى الرشيد والطريق إلى القاهرة، فما المكان الذي كان الهدف الذي يريد أن يصل إليه؟ فإذا أراد مثلا المشروع ثم أخذ من طريق القاهرة هذا حرام. فكذلك الإنسان عندما طرق الطرق حيقول هذه النصرانية وهذه يهودية وهذه كذا وكذا من البلد وهذا والأسباب، فإذا وفقه الله سبحانه وتعالى لأول نوع من أنواع العلاج وهو البداية إلى الطريق، بحيث هذا الطريق هو الذي ينتهي بالجنة، يعني البداية إلى الطريق. لكن الإنسان إذا سلك الطريق، إذا كان يريد القاهرة وسلك الطريق المؤدي إلى القاهرة، هل هذا يكفي لوصوله سالما أم أنه ما زال بحاجة إلى هداية في الطريق في أثناء الجاي من هذا الطريق ما زال محتاجا إلى نوع الحركة بين الهداية والهداية في الطريق؟ كيف يكون لا يمكن أن يمضي عقلا سالما حتى يجد وجد بنيات الطريق لا يحرك يمينا ولا يسارا، يضل ويختلط على الطريق فيدخل في اتجاه جانبي في أثناء هذا الطريق ومن الشيطان كما وصفه النبي عليه الصلاة والسلام. في هناك قواعد وضوابط لهذا الطريق، أمامك مثلا متحرر، أمامك مصدع، أمامك كذا إحرار كذا إحرار كذا، فلو لم يحترم هذه الضوابط الهادية له والتي تضمن له بإذن الله الوصول سالما لا هلك ولا نصل إلى رؤيته. فكذلك من وفق الله له الدخول في دائرة الإسلام هذه لا تمشي إلى الطريق. بعد ذلك لا يغتنى أن القصد ضمن النجاة حتى يغم إلى هذه الآية الأخرى داخل دائرة الإسلام وهي بداية الطريق الذي هو طريق أهل السنة والجماعة والسلف الصالح والفرقة الناجية كما قلنا ذلك مرارا. فهذا نوع من أنواع الابتلاءات التي يقدرها الله سبحانه وتعالى لفضله كما يبتليه بالأمراض ويبتليه بكذا وكذا. فمن أنواع الابتلاءات في دار الدنيا الاختلاف بين الناس، أن بعض الناس لا تصيب عقولهم الاعتراف بهذا الواقع الكوني القدري، ربما نفرهم ذلك من الإسلام أو من الإسلام، فيقول هؤلاء مختلفون، هؤلاء متنافرون. هذه سنة قضية من سنة الله سبحانه وتعالى أن الدنيا دار ابتلاء، فالابتلاءات تتنوع، ومن هذه الابتلاءات وقوع الفرقة داخل الملة الواحدة، هذا بلاء وامتحان مما يختبر الله سبحانه وتعالى به عباده. فإذا من وفق الله سبحانه وتعالى من الأعالي إلى الدخول في الإسلام أول ما يدخل على يد رجل أهل السنة مستقيم على صراط أهل السنة والجماعة، فإن هذه من علامات التوفيق والسعادة، وأن الله سبحانه وتعالى يريد به الخيرات. يعني يقول أيوب التختياري رحمه الله تعالى: إن للسعادة الحدث والأعدلي أن يوفقهم الله تعالى لعادل من أهل السنة. طبعا نحن في هذا الواقع كان يعني أيوب التختياري الفصل الأول يقول ذكر شقين الحدث والأعدلي على أساس أن الاعتبار في الشيوع العلم السنة وغلبة أهل السنة على أهل بلع عامة المسلمين كانوا يتمسكون بالصراط المستقيم وهذه الفرقة النبيه،
أما الآن فليس فقط الحدث وليس فقط العملي، لكن أبناء المسلمين الآن الذين تحاول العالم أن تغذاه وتحاول أن الشبهات والشهوات من كل الجهات وتخطفه، لا شك أن الآن كل الناس محتاجون إلى هذا التوفيق والهدي السعادة، وهي أن يعني يمسكوا بلفظ علماء أهل السنة والجماعة ويركبوا السفينة كما في أهل السنة، هي سفينة الروح، من تخلف عنها غرق ومن ركبها نجا. ويقول أيضا ابن شاولب رحمه الله تعالى: إن من نعمة الله على الشاب إذا نفك أن يوافي صاحبة سنة يحمله عليها. إن من نعمة الله على الشاب إذا نفك، إذا تاب واستقام على طريق الله سبحانه وتعالى، أن يوافي صاحبة سنة يحمله عليها، يعني يشجعه على اتباع السنة لأنه صاحب صالح. ولعون على الخير. وعن سفيان الثوري رحمه الله تعالى قال: استوصوا بأهل السنة خيرا فإنهم غرباء. استوصوا بأهل السنة خيرا فإنهم غرباء. هؤلاء قلة الذين يتمسكون بالسنة يعانون هذه الغربة في وسط البدع، فيعني الحقوا بحال هؤلاء الغرباء واستوصوا بهم خيرا. استوصوا بأهل السنة خيرا فإنهم غرباء. لأن كما تقول في الرجل المريض الذي لا أهل له في البلد أو أهله قريبون جدا، فنقول للناس يعني ارفقوا به هذا غريب، هذا مسكين غريب ما له أحد من الأنصار وكذا وكذا. فكأن الإمام سفيان الثوري يوفق من يوفقون لأهل السنة في هذا المقام: استوصوا بأهل السنة خيرا فإنهم غرباء. ولا شك أن الغربة في الدين والمنهج أشد من أي نوع آخر من أنواع المرتد. وعن الزبير بن محمد قال: الطريق إلى الله عز وجل مسدودة على خلق الله تعالى، إلا على المقتفين آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين لسنته، كما قال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فبعثة النبي عليه الصلاة والسلام سدت جميع الطرق المؤدية إلى الجنة. هذه حقيقة من يشك فيها لحظة فهو كافر، فلن يقول الإسلام. لا يوجد طريق على الإطلاق بعد بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم تدخل الجنة إلا طريق محمد صلى الله عليه وسلم. فأحيانا ينظر الكلام هو كفر فواحد، وخاصة من بعض لاحدة الصوفية حينما يجوزون أن يكون هناك طريق آخر يؤدي إلى النجاة مخالف لطريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا مما عين من ضرورة في دين الإسلام أن جميع الطرق المؤدية إلى الجنة سدت تماما، ولم يبقى للناس طريق لدخول الجنة إلا متابعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وعن معمر قال: كان طاووس جالسا وعنده ابنه، فجاء رجل من المعتزلة فتكلم في شيء فأدخل طاووس أصبعه في أذنيه وقال: يا بني أدخل إصبعك في أذني حتى لا تسمع من قوله شيئا فإن هذا القلب ضعيف. ثم قال: أي بني يسدد، أي بني يسدد، أي بني يسدد، فما زال يقول أسدد حتى قابل آخر. فهكذا ينبغي أن يعامل المسلم الشاب عن طريق الحق، لا يجلس إليه ولا يوصل إليه، وإنما يهجر حتى يعني تثبت بالعزم في صدره ولا تخرج الى الناس. فينبغي الحذر من انخداع بعض الناس بمسالك الغربيين وامثالهم في هذا الامر، لا مع حريه الراي واحترام الراي الاخر الى هذا الكلام الذي له مواضع يعني مقبوله، لكن في مثل هذا الموضع لا يمكن ابدا ان يقبل هذا الكلام. يجد بعض الشباب حديث الالتزام جدا وقليل العلم جدا بالإسلام فضلا عن النصرانية بس، ثم يدخل في مناظرة مع نصراني أو مناظرة مع علماني أو مناظرة مع مبتدع وهو ليس مسلحا بذلك، مثل هذا لا يجوز له أن يدخل ولا يجوز له أن يحضر أصلا هذه المجال. ومن العجيب جدا أن نرى في العالم الغربي في أوروبا وأمريكا وكندا وهذه البلاد الآن نظام المحاضرات العامة أو المناظرات العامة كثيرة جدا يحضر فيها يعني قسيس ويحضر فيها عالم او داعية مسلم، ويتناظران في حول مثلا ايهما الحق الاسلام او النصرانية، ويتناقشان في اشياء معينة. هذا الشيء مسجل الفوز المشهور أو تنشر في كافة الحاجة عنها. هنا التاهل غير مرضي، هنا التاهل غير مرضي كما قال طاووس إن هذا القلب ضعيف لا يدرك أنه إذا سمع شبهة فعل في قلبه ويأكل بذلك التالية ويأكل بذلك التالية شبهة تقع في قلبه أنه ليس عنده حصانة وليس عنده مناعة وليس عنده علم يدفع به هذه الشبهة فلما يعرض الإنسان نفسه للشبهة يعني هذه المناقشات لابد أن تتم وهذه سنة العلماء في كل زمان لكن أن تتم على الملأ ويحضرها رعاة القلوب ممن لا يؤمن أن يستمع لهذا الكلام كان باب السد وراء هذه الفتنة فيحضرها المتخصصون وتكون مغلقة وليست عامة بهذه الصورة التي تحصل لما قد يترتب على ذلك من الناس ثم نجد الثمن فالحا لأن الاثنين يعاملان طبقا لأداب المنظرة معاملة تنفيذ المئات تماما بحيث أن يبجل الكثير ويحترم ويكون العالم الكبير والباحث مش عارف ايه كما يحصل في هذه المنظرة ففيها من العجب الشيء عليكم فكيف يطيق القلب أن يسمع باحث الكثير ويجعل كل المسلمين يظلوا يعني يقولون يسير هو يشتم في الرسول عليه السلام ويقع في القرآن كيف يطيق القلب ذلك؟ وكيف ينشر هذا على الملأ؟ انما الصحيح ان هذه تعقد مرات وفقط يحضرها اهل الاختصاص اما من هم دونهم ممن ليس عندهم مناعه كافيه فلا يجوز ان يعرضوا لمثل هذه الفتن فقد تكون سببا في يعني ضلاله. فانظر هنا الى طاووس وكان ابنه عنده جالسا فجاء رجل من المعتزله فتكلم في شيء شرع في الكلام في العدل فأدخل طاووس إصبعيه في أذنيه وقال يا بني أدخل إصبعك في أذنيه حتى لا تسمع من قوله شيئا فإن هذا القلب ضعيف فإن هذا القلب ضعيف أي نعم. ثم قال أي بني اسجد فما زال يقول اسجد حتى قبل آخر. وعن صالح المري قال دخل رجل على ابن سيرين وأنا شاهد ففتح بابا من أبواب القبر فتكلم فيه جدال مذموم في قضية القضاء والقضاء فقال ابن سيرين إما أن تكون وإما أن أكون يعني لا أجلس إلى مثلا إما أن تكون وإما أن أكون. وعن سلاح بن أبي مطيع قال قال رجل من أهل الأهواء يعني أهل الأهواء هذا تعبير يستعمله السلف في أهل البدع لا يكون يسمون من عقلانيين لأن لا يستحقون أن يوصفوا بالعقل ما يقال أن هؤلاء عقلانيون فضلا عن كل بقى مستنيرين وهذه الصلاحات صلاة يعني يخفي ما تحتاجه من الضلال المبين فما كانت هذه الطريقة الثالثة الطريقة ما كانوا يسمونهم أهل الأهواء. يقول قال رجل من أهل الأهواء لأيوب أكلمك بكلمة قال لا ولا نصف كلمة قال لا ولا نصف كلمة. وعن أيوب السختياني قال من زاد صاحب بالعقل اجتهادا إلا زاد من الله بعدا من زاد صاحب بالعقل اجتهادا يعني في البدعة إلا زاد من الله بعدا. وقال أبو خلابة لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تحادثوهم فإني لا آمن أن يغمروكم في ضلالتهم أو يلبسوا عليكم ما كنتم تعرفون. وعن سكان الثوري قال البدعة أحب إلى إبليس من المعصية المعصية يثاب منها والبدعة لا يثاب منها يثاب يعني يرجع يثاب يرجع البدعة لا يثاب منها لأن المتابع كما قلت جميل له سوء عمله فمما يرجع ومما يتوب هو رأى حسن رأى صحيحا حسنا فمما يتوب. أما العاصي فلا يمكن أن يرى المعصية حسنة بل نفسه اللوامة لا تزال تنصه على التوبة الزاد. وعن مؤمل ابن إسماعيل قال مات عبد العزيز ابن أبي داود فكنت في جنازته حتى وضع عند باب الصفا فصف الناس وجاء الثوري فقال الناس جاء الثوري فجاء جاء الثوري حتى خرق الصفوف والناس ينظرون إليه عن يعني الصورة هذه المسألة أن ما جاء وصلنا قال صلى الله عليه وسلم قال أن الذين صلوا على إن سفروا العيلة لأنهم وضعوا في الدنيا قالوا يا أبا محمد هذه هي أصحاب العيلة هذه مسألة أصحاب العيلة قال كلا اتركوا ما بعدكم وكذلك مجلس المبتدئين وكذلك مجلس المبتدئين فهي لكل مبتدئ ومبتدئ الى ان يفتح كما قال دور الاخر نعرف كل كون النساء والمواطنه فظن ان المقدر عليه من هذا كل حال لا اله الا الله وكذلك المبتدئين لا من الامس وليس جاء من الارض فقال وكذلك الكثير صلى الله عليه وسلم انه ماهر مكروه كثر ساعه الصدور الا قبل الله عنه السره اذا هذا القول الله تبارك وتعالى وكذلك هنا اقر وكذلك يجري المبتدئين فكل مبتدع يجري المبتدئين الا ان تقتاه بهذه الايه وعن الاوزاعي عن حسان قال ما ابتدع قوم ابتداع تقديمه الا ان اعطاه رزق المبتدئين ثم لا يعيدها اليه الا يوم القيامه لان البدعه لا ترتفع الا على الانصار سنه لو ارتفعت اي بدعه لابد ان تبقي على السنه في الفرد والوقت فلا ترتفع البدعه الا على الانصار سنه مثلا قراءه سوره الكهف من سوره الحق يوم الجمعه ويقوم يقرا سوره الكهف بطريقه بديهيه ويقوم بعض المسائل هذه يعني تضاف كتابة مسلم كثيرة ومسلم كثيرة من السنة وبدأ أولا تقول شرب مخالفة هذه الشريف من السنة يعني أولا تقول أن كل إنسان يقرأ في نفسه سورة الجهل صحيح كما كان هذه الخطاب لقراءة سورة الجهل مثلا الجمعة من قراءة سورة الجهل أضاء له من وجد بينه وبين بيت بعده أما الله لهم من المدة بين هذه الجمعة إلى الجمعة التي كانت نحن كما قال رب الله الخير والاستقرار هو الكاس فاضل يوم الصلاة الجديد لكن هل هذه التأثير هل هذه الأكلة الأخرى أولا نقول جزءا منها جزءا منها وليس كلها ثم إن هذه القراءة قراءة التوحيد هذه إنما تدل مثلا في مقام التعليم كانت في مقام التعليم هذه المقام التعليم المصلي وكل واحد يقرا ولذلك يكون يعني غير متابع شيء لكن يجوز على وجه القراءه القرانيه فهذه الطريقه التي فيها تفصيل للصوت بطريقه شديده جدا وكان عندنا شبك على ذلك واحد يقول لك القراءه القرانيه واحد يقول لك القراءه القرانيه واحد يقول لك المجتمع قبل دخول الايمان ونحو ذلك من الوظائف كانها صعبه كما في يعني وهكذا في كل مقام في جمعة فلسل الحق من كل هذا فمستنى سورة حسان فاتبع قوم بدعة إلا رد الله منكم الذي انتهى ثم لا يعيدها إلا رد عن سفيان الثوري قال من سمع من مبتدع لم ينفع الله بما سمع ومن صافحه فقد نقض اسلامه وسنه الله وعن سفيان قال لا قال لا سوري كان سيدي فكان كان في رواضي وكان شديد فقيل له ما يكفي حتى يرجع من الزوج قال لا ولكن حرمت على قدر الشيء فتندمت عليه فاخاف ان يحاسبني ربي عليه فاخاف هذا الذنب هو على دين هذه الجهة لأن رفع وفاعل الجلعة خطرت على دين هذه الجهة. وقال أبو عشر سألت رسول الله بن موسى عن دين الأهواء فقال يا شعر الله إنها قال لقد الخير ما هي إلا نزلة من الشيطان عليك أن تأتي الأول عليك أن تأتي الأول.
قال أعدت سيئاتكم فأنا ظالم ألا يضيع
من حسناتكم شيء. ويحكم يا أمة محمد ما أسرع هلكتكم هؤلاء صحابة نبيكم صلى الله عليه وسلم المتواترون، فهذه ثيابه لم تفلت وآلهته لم تبقى، والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم أو مفتتحوا باب ضلاله. يعني لا يوجد احتمال آخر، إما أنكم يعني تحفظون السنة هي أفضل من سنة الرسول عليه السلام، وإما أنكم تفتحون باب ضلاله. إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم أو مفتتحوا باب ضلاله. قال والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير، وهذه حجة لكل مبتلى. يقول إيه؟ ما أردنا إلا الخير، هذه زيارة الحج لا تقول. قال وكم من مريد للخير لم يصيبه، وكم من مريد للخير لم يصيبه. يعني لما العمل الصالح لابد أن يتوفر فيه الإخلاص والصواب. أما الإخلاص فأمر فاضل لا أصر عليه الله سبحانه. أما الصواب فهذا هو الذي يظهر، ولا بد أن يكون العمل الظاهر موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم في قضيه، من أحسن فيه من هذا ما ليس منه فهو رد. قال وكان في مريد من الخير لن يصيبه. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراخيهم، وأيم الله لا أدري لعل أكثرهم منكم ثم تولى عنه. فقال عمرو بن سلمة رأينا عامة أولئك الخلق يصاعدنا يوم النهرين مع الخوارج. يعني كانوا ممن ضم إلى الخوارج شرعا، وكانوا يحاربون الصحابة قال الله تعالى عنهم علما. وقال الأوزاعي بلغني أن ملك تبع بدعة خلاه الشيطان والعبادة وألقى عليه الخشوع والبكاء لكي يضطال به. بلغني أن ملك تبع بدعة خلاه الشيطان والعبادة وألقى عليه الخشوع والبكاء لكي يضطال به. ويقول بعض السلف أيضا إن الفجر إذا كملت وجوده ملك عليه، فمتى أخذ أن يبكي بكى. وهذا أوضح ما يكون من الشيعة، يعني في روايات الكفاح والعميل والنياحة بالذات يوم عاشوراء، وعندهم براءة عادية في موضوع البكاء. يعني لا يحتاجون لمجرد أن يبدأوا البكاء يخرجوا المناديل ولا يحتاجون البكاء الشديد ومع ذلك ولا شيء. ينطلق عليهم طبعا الخوف الطائل ان الفاجر اذا كمل صدوره ملك عليه فمتى اراد ان يبكي بكى. وعن عمر بن عبد العزيز قال كيف حيث رحم الخوف فانهم عن علم وقفوا ولبطر ناخل كفوا او ناخل كفوا، ولهم على كشفها كانوا اقوى وبالفضل لو كان فيها احرى. فلئن قلتم حدث بعده فما احدثه الا من خالف هديهم ورغب عن سنتهم، ولقد وقفوا منه ما يشفي وتكلموا منه بما يكفي، فما فوقهم محسن وما دونهم مقصر. لقد قصر عنهم قوم فجفل ولا يبلغهم اخرون فغلوا، وانهم فيما بين ذلك لعلى هدى المستقيم. وقال الامام ابو عمرو الاوزاعي رحمه الله تعالى عليك باثار من سلف وان رفض وكلم، وإياك وآراء الرجال وإن ذكرتوه هناك من قبل. وقال محمد بن عبد الرحمن الأدرمي لرجل تكلم بدعة ودعا الناس إليها، هل علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي أو لم يعلمها؟ قال لم يعلمها. ثم ابن الجرأة قال لم يعلمها. قال فشيء لا يعلمه هؤلاء علمت وانت او لا افتي عليهم هذا الخير وانت الوحيد الذي اختصت به وصوره الدم وصوره الرسول اربعه. قال فشيء لا يعلمه هؤلاء علمت وانت؟ قال الرجل فاني اقول قد علموها. قال اتودعهم الا يتكلموا به ولا يدعو الناس اليه ام لم يفعلوا؟ اي هم علموه تكلموا بها ودعوا الناس اليها ام سكتوا عنها؟ قال بلى وجعلوا، يعني ما تكلموا بها ولا جاءوا بها ولا دعوا الناس اليه. قال فشيء وجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاءه لا يدعك انت، فانقطع الرجل. فقال الخليفه وكان حاضرا لا وسع وسع الله على من لم يسعه ما وسعه. وروى ابو داود عن يزيد بن عمير قال كان معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه لا يجلس مجلسا للذكر الا قال حين يجلس الله حكم القسط تبارك اسمه هلك المسلمون. وقال معاذ بن جبل رضي الله عنه يوما ان من ورائكم فتنا يكثر فيها المال ويفتح فيها القران ويفتح القران يعني المشيخ فتنا كما القران الكريم ان لما رايكم فتنا يكثر فيها المال ويفتح فيها القران حتى يكون المؤمن والمنافق والرجل والمراه والصغير والكبير والحر والعبد فيوسف قائل ان يقول ما للناس لا يتبعوني وما قرات القران حفظت القران ما لهم لا يتبعون يعني معجبون ومستمعين قوي ما للناس لا يتبعوني وقد قرات القران ما هم بمتبعي حتى ابتدع لهم غيره فاياكم ومن تبعك فان من اعتدى ولا ولذلك جنون الشهرة وجنون الجنود والصغار يعني يصل لصاحبه لا تحد لان لما يجد كل الناس عندها القران الكريم طب هو واحد يمتلك الى علشان يعني يجد الناس لابد ان يتبع شيء كما تسمع في هذا الزمان ايه اللي يقول لك لا يا راجل الزمان واللي يقول لك لا مش عارف الحديث من الاحاد وذلك انا اعتقد يعني يشد الواحد منهم ليه طبعا قبل ان تفك الشهره الى مبلغ يعني مهلك ومذهل يعني لان الناس تنفع اقصى طريق الشهره الان هو شتم الاسلام شتم الاسلام والتطاول على الاسلام وعلى القران وعلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني اي واحد مغرور وغني لا يسمع يعني عنه الا حصل حوالي الجواهر انصح بالتالي فقط لكي يحصل الشهره فانه يتطاول على هذه المقاطع الشريفه كما قبلت الانبياء والمسلمين فإذا معاذ بن جبل هنا يقول إن من ورائكم فتنة يكثر فيها المال ويفتح فيها القرآن حتى يأخذها المؤمن والمنافق والرجل والمرأة والصغير والكبير والحر والعبد فيوسف قائل أن يقول ما للناس لا يتبعوني وقد قرأت القرآن ما هم بمتبعي حتى أبتدع لهم غيره فإياكم وما ابتدع فإن ما ابتدع ضلالا. وعن خليفة رضي الله عنه قال أخوف ما أخافوا على الناس اثنتان أن يؤثروا ما يرون على ما يعلمون وأن يضلوا وهم لا يشعرون. أن يؤثروا ما يرون يعني ما يرونه من عقولهم ولا رأيهم على ما يعلمون من المأثور والمنقول من الكتاب والسنة. أن يؤثروا ما يرون على ما يعلمون وأن يضلوا وهم لا يشعرون. قال ابن سفيان هو صاحب البدعة يعني الذي يتحصر فيهم هذا الأمر. وعن حذيفة رضي الله تعالى عنه أنه أخذ حجرين فوضع أحدهما على الآخر ثم قال لأصحابه هل ترون ما بين هذين الحجرين من النور؟ قالوا يا أبا عبد الله ما نرى بينهما من النور إلا قليلا. قال والذي نفسي بيده لتظهرن البدع حتى لا يرى من الحق إلا قدر ما بين هذين الحجرين من النور والله لتكشفن البدع حتى إذا ترك منها شيء قالوا ذلك بالسنة. وطبعا هذا مما نلمسه الان في واقعنا في صورة واضحة جدا ان البدع شاعت خرجت من كده استدلتها بسنة قال الناس تركت يعني السنة. فنعيد هذا الحوار عن طريفة رضي الله عنه انه اخذ حجرين فوضع احدهما على الاخر فقال لاصحابه هل ترون ما بين هذين الحجرين من النور؟ قالوا يا ابا عبد الله ما نرى بينهما من النور الا قليلا. قال والذي نفسي بيده لتظهرن البدع حتى لا يرى من الحق الا قدر ما بين هذين الحجرين من النور والله لتشغلن البدع حتى اذا ترك منها شيء قالوا ترك بالسنه. وعن ابي بكر رضي الله تعالى عنه قال لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم به الا علمت به لاني اخشى ان تركت شيئا من امره ان تبيعه. وهذا رواه البخاري. ومن كلام عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى الذي عني بحفظه العلماء وكان يعجب مالكا جدا انه رحمه الله تعالى قال سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الامر من بعده سننا الأخذ بها تطبيق لكتاب الله واستكمال لطاعة الله وقوة على دين الله. ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في شيء خالفها. من عمل بها مهتد ومن انتصر بها منصور ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين فالله ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. وعن المجاهد الكبير أحمد بن إسحاق السرمالي المتوفى سنة 242 للهجرة قال وقد أخرج كلمة: أعلم يقينا أني قتلت به 1000 تركي في الجهاد، أعلم يقينا أني قتلت به 1000 تركي، وإن عشت قتلت به 1000 أخرى، ولولا خوفي أن يكون للعدد لأمرت أن يدفن معي. يعني لولا خوف أن يكون بدعة لأمرت أن يدفن معي. يعني سبحان الله ما أبعد اللون بين من يتحرم من مثل هذا مع أن هذا الشيخ وجاهد به في سبيل الله وله عدة أولاد لو أمر أن يدفن معه أنه لعله يشهد أمر المسلم الآخر. هذا الكلام ومع ذلك يقول ولولا خوف أن يكون بدعة لأمرت أن يدفن معه. فنسأل الله السلامة. يعني حينما نرى الآن بعض الناس يجد واحد من المسلمين المؤمنين يوصي من الجزء انا معه العود فعلا يوصي معه العود في قبري ولا حول ولا قوة الا بالله. فهذا يمنع يعني تلبيس تلبيس على هؤلاء القوم. يعني اذا كان الشيخ الذي يجاهد في سبيل الله خشي ان يوصي بان يوصي انا معه خشي ان يكون بدعه ولولا خوفي ان يكون بدعه لامرت ان يوصي انا معي. وقال الإمام أبو عثمان الحيري: من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة، ومن أمر الهوى على نفسه نطق بالبدعة. قال تعالى: وإن تطيعوه تهتدوا. وقال تعالى: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. وطبعا تعرفون جيدا أن يعني أن ما يضاد من الشرع هو الهوى. هذا معروف في القرآن الكريم دائما يأتي الهوى في مقابلة بين الشرع الشريف. فكل من حاد على الشرع هو من أهل الأهواء وأهل البدع والضلال. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض تحكم بين الناس بالحق الواحد ولا تتبع الهوى يضلك عن سبيل الله. ولا تتبع الهوى تحكم بالحق وهو الشرع. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هوى في مقابلة فإذا ما يستجيب لك تعلم انما يتبعونك اهواء. فالهوى هو الذي يضاد الشرع الشريف من كل وجه. وعن فضيل بن عياض رحمه الله تعالى وهذه العباره يعني من العبارات التي نحتاجها خاصه في هذا الزمان فينبغي حفظها واشاعه باسم الله. يقول فضيل رحمه الله تعالى: اتبع طريق الهدى ولا يضرك قلة السالكين، وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين. اتبع طريق الهدى ولا يضرك قلة السالكين، لأن الطريق وحشة والسالكون فيها قلة. فلا تبالي بالتي واثبت على ما أنت عليه. اتبع طريق الهدى ولا يضرك قلة السالكين، لأن معظم الناس الذين يحجون عن الشرع في أمورهم إذا حصل كل الناس ما حصل. كل الناس دي على خطأ وليس بس على أبواب ما يصيبوه يصيبوني. والمصيبة إذا عمت طابت فهذا من تنبيه إبليس. وإنما يعني يتعزى الإنسان ويصبر على هذه الغربة إلى أن يلقى مصدر على يتبع طريق الهدى ولا يضرك قلة التالكين، وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين. وعن عبد الله قال: كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير ويرفو فيها الصغير ويتخذها الناس سنة؟ فإذا غيرت قالوا غيرت السنة. قالوا: ومتى ذلك يا عبد الله؟ قال: إذا كثرت براؤكم وقلت فقهاؤكم وكثرت أموالكم وقلت أملاؤكم والتمست الدنيا بعمل الآخرة. وأمر عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بقطع الشجرة التي منع أهلها النبي صلى الله عليه وسلم فقطعها، لأن الناس كانوا يذهبون فيصلون تحتها فرفع عليه مسلم. هذا أصل في كذب ضرائع الابتداء. وعن الحسن قال: لا تجالس صاحب بدعة فإنه يمرض قلبك، لا تجالس صاحب بدعة فإنه يمرض قلبك. وقال أبو الجوزاء: لأن مجالس الخنازير أحب إلي من أن أجالس أحدا من أهل الأهواء. وعنده كان سوي قال من جالس صاحب العقل لم يسلم من إحدى ثلاث، إما أن يكون فتنة لغيره، وإما أن يقع في خلفه شيء فيدل به فيسلم الله نعم، وإما أن يقول والله لا أبالي ما تكلموا وإني واثق بنفسي. فمن أمن الله على دينه طرفة عين سلبه إياه. وقال سفيان من سمع بجدعة فلا يحكيها بجدى ذلك لا يلقيها في قلوبه، هذا لأن القلوب ضعيفة والسمع خطأ. وعن الأوزعي قال لا تمكنوا صاحب العقل من جدل فيورث قلوبكم من فتنته ارتيابا، يعني لا تلغي صاحب العقل وكيلو أن يتكلم وينتصر بالعقل. لا تمكنوا صاحب العقل من جدل فيورث قلوبكم من فتنته ارتيابا شكا. وعن أيوب قال لقياني سعيد الضري فقال ألم أرك مع خلق؟ قلت بلى فما له؟ قال لا تجالس فإنه مرجئ. قال أيوب وما شاورته بذلك، ولكن يحق للرجل المسلم إذا رأى من أخيه شيئا يكرهه أن يضحك، يعني هو لم يأخذ كل ما رأيته في الولاد وإنما بادر المصلحة. وهذا خلاف المشهورة في أمور أخرى، يعني مثلا واحد يشتري شيء في المحل ومعه أخوه وبيشتري، وبعدين بالفعل الرجل بيناقشه مثلا في سعر السلعة ورمي الخمس حقائق، فيعني اضرب هنا لا تاخذ له هذا غالي او زي كده في كتير، وإذا الرسل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم داعي لهذا يصيب بعضكم من بعض، يعني هذا تطلق ما تجيش تقول لا ده رخيص وده غالي وضعه ده غالي بس ممكن تلاقيه ارخص وكده، في تطلق اللي انت تقول عليها في داعي لهذا يصيب بعضكم من بعض، فانا اقول هذا لان يحصل بعض الاخوه يقابلوني مثلا في مكتبه او في مكان ويقول يعني كلام طريق الهدف هذا كتاب افضل ام لا، او مثلا هذا الفعل الثاني او الرصيد، فطبعا الانسان يكتب هذا يكسر قلب الايه؟ البائع والله، فلكن اذا استنصحك استنصحك لو قال لك ما رايك استنصحك، لكن بكتاب ثانية لا تخلف في حالة انك ترى اخاك المسلم تصاحب مبتدعا وتعرف عنه انت مبتدع فيكون الانتباه طبعا في نصيحته انقاذا له من ايه؟ من خطر البدع. يقول أيوب لقياني سعيد بن جبير فقال ألم أرك مع خلق؟ قلت بلى فبالى، قال لا تجالسه فإنه مفلس. قال أيوب وما شاورته في ذلك، ولكن يحق للرجل المسلم إذا رأى من أخيه شيئا يكرهه أن يوقع. وعن عمرو بن ميمون الأوزي قال صحبت معاذا في اليمن كما خرجته حتى وعظته في التراب في الشام، ثم صحبت بعده أصحاب الناس عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فسمعته يقول عليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة، ثم سمعته يوما من الأيام وهو يقول سيري عليكم أناس يحرمون الصلاة عن مواقيتها فصلوا الصلاة لمية فاتحة فهي فريضة وصل معهم فإنها لك نافلة. قال قلت يا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا أدري ما تحدثون. قال وما قال تأمرني بالجماعة، قال تأمرني بالجماعة وتحضرني عليها ثم تقول لي صل الصلاة لوحدك وهي الفريضة وصل مع الجماعة وهي النافلة. قال يا عمرو بن ميمون قد كنت أظنك من أفقر أهل هذه القرية فصلي ما الجماعة؟ قلت لا. قال إن جمهور الجماعة الذين فارقوا الجماعة، الجماعة لا وافق الحق وإن كنت رحل، الجماعة لا وافق الحق وإن كنت رحل. قال المعيز بن حمان يعني إذا فتنت الجماعة فعليك بما كانت عليه الجماعة قبل أن تفسد، وإن كنت ربك فإنك أنت الجماعة حينئذ، وهذا رواه البيهقي. فهذه جملة من الأدلة النقلية في نمو البدعي وتحذيره من أهلها. أما الأدلة العقلية فمنها أن الشريعة لا كاملة لا تحتمل الزيادة ولا النقصان. يقول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأكملت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فما أكمله الله هل كامل يحتمل زيادة أو نقصان؟ فلذلك الدين كامل ولا حاجة للإبداع في الدين. وقال صلى الله عليه وسلم: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها ولا تجيب عنها بعدي إلا هارك. تركتكم على البيضاء
ليلها كان يجب أن نقول نهارها كليلها شوف طبعا كان ليلها كان يجب أن نشاهد هذه النهار في البياض والنور ولا يجب عنها بعد إلا هذه وثبت أنه صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى أتى ببيان جميع ما يحتاج إليه لأمن الدين مفصلا وأمن الدنيا إجمالا في القواعد الكلية التي سبق سؤاله وإذا كان كذلك فكأن المبتدع يقول لسان حاله إن الشريعة لم تتم وإنه بقي منها أشياء وكانت الرسول عليه الصلاة أشياء من الأرواح خمسة أشياء قال إن جاءت ولا دلنا عليه هذا معنى دخل الناس ابتداع المبتدع فكأنه يستدرك على الشريعة ويصاحب لها أو يعني يكفر النص ذلك لأنه لو كان معتقدا لكمالها وتمامها من كل وجه لم يقتنع ولم يستدرك عليها يقول الناس ذلك سبحانه الله تعالى من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قال الرسالة من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قال الرسالة لأن الله تعالى يقول اليوم أكملت لكم دينكم فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا فلا يكون يومئذ في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم دينا فلا يكون اليوم دينا هذا الرجل الأول استدلال بكمال الشريعة وأن لا تحتاج زيادة الدلالة المصطلحة وأن المبتدع لسان الحالي كأنه يتهم الشريعة بالنقصان وأنه يستدرك عليها ما فتاها من الخير ومن الدين. فالدليل الثاني من أدلة العقل أن المجتمع معارض للشرع ومشارك كله لأن الشارع قد عين لمطالب العبد طرقا خاصة على وجوه خاصة وقدر الخلق عليها بالأمر والنهي والوعد والوعيد وأخبر أن الخير فيها وأن الشر في تعديلها إلى غير ذلك وليس ما إلى غيره لأن الله يعلم ونحن لا نعلم الله يعلم وأنتم لا تعلمون والمبتدع راد لهذا كله فإنه يزعم أن تم طرقا أخرى يعني الشيء الذي حفر الشارع هذا ليس المقصود الشارع حفر طرق البناء في العمارة وكذا وكذا لأمور ضرورية فهو يعني كما يقول ما حفره الشارع ليس بمقصود ولا ما عجله ليس من متعجل كأن الشارع يعلم ونحن أيضا نعلم مش بعيد يعني مش بعيد يعني كما يستدلوا السني بقوله تعالى والله يعلم وانتم لا تعلمون لا ده يقول كانه الله يعلم ونحن ايضا نعلم بدليل ان انا بقول لنفسي يكون يعني حق الاستدراك على الشارع بان يعني لئلا احصر ما حضر ولئلا اعتبر متعينا ما عينا بل ربما يفهم من استدراكه على الشارع انه علم ما لا يعلمه الشارع فكأنه يعني أحيانا يشوف من استدراكه على الشرع الشريف فإنه يعلم ما لم يعلمه الشرع نفسه لنفسه هذا إن كان مقصودا للمبتدع فهو طرق وإلا فهو ضلال مبين. يقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى عليك في لزوم السنة فإن السنة إن تنسنها من عرف ياتي إلى بها عليك في السنة فإن السنة إذا تنسنها من عرف ما في إلى بها يعني هذا الفعل الذي تفعله أنت لو كانت قبل الله عز وجل فإنه كان لا يخفى على مصدر ما كان يعلم وكان لا يدلون عليه لكن في السنة سنها من عرف ما في كلامه يعني أنت مش تشتري شيء لا أعلمه ما سبحان الله. أما الدليل الثالث فهو أن الاتباع اتباع للهوى لأن العقل إذا لم يكن متبعا للشرع فلن يبقى له إلا الهوى والشهوة قال تعالى يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله فحصر الحكم في امرين لا ثالث لهما عنده الحق والهوى وقال ولا تطع من ارسلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه ولم يذكر الهوى في القران الكريم الا في سياق الذم والمبتدع من هذه الامه لما غلب عليه الهوى مع الجهل بطريق السنه توهم ان ما ظهر له بعقله هو الطريق القويم دون غيره. يعني هو الجهل في السنه اولا ثم هناك هوى في نفسه. فغلب عليه الجهل في السنه مع الهوى فتوهم ان ما ظهر له بعقله هو الطريق القويم دون غيره
فمر عليه فحاد بسببه عن الصواب المستقيم. ونظر في أدلة الشرع حيث أخذها مأخذ الهوى والشهوة شيء هو بشكل وتدوم نفسه فيه من الزنا لا ما يعني فأخذ هذه الأشياء مأخذ الهوى والشهوة لا مأخذ الامتياز والاستسلام لأحكام الله. وهذا هو الفرق بين المبتدع وغيره، لأن المبتدع جعل الهوى أول مطالب، الهوى هو الأساس، أما الأدلة هي تابعة للهوى. ودي شيء معروف في المبتدع دائما يعني يوصل أصلا الهوى، ثم يحاول أن يطلع الأدلة دي ويجعلها تابعة لهذا الهوى، ويحاول أن يظلمها أو يروجها عن ظواهرها ومقتضياتها إلى ما يوافق بدعته ورأسه التأثير. والمبتدع إنما يلتاح له من الأدلة المتشابه منها، يعني الأدلة التي يستند إلى المبتدع دائما هي الأدلة المتشابهة وليست المحكمة وليست الواضحة. وأيضا المبتدع دائما ما يعني يؤيد بدعته منها الأدلة قليلة جدا وليست الكثيرة. ولذلك ينطق عن المبتدع قول الله تبارك وتعالى: وأما الذين في قلوبهم زيغ فيبتدعون ما تشابه منه إن ابتغاء الفتنة أو ابتغاء تأويل وأولئك الذين تم الله فاحذرهم. كل قول هذا واتقوا الله ولكم. بالنسبة لدولة إن شاء الله تعالى سنحركز من سبب الحديث القادم إلى أن يعبد الله ويتصدع الأمور.